بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وسار على منهجه واقتفى خطواته إلى يوم الدين. أما بعد، فأشكر لأهل الفضل فضلهم، أشكر لأخي الشيخ عبد الله على ترتيبه لهذا اللقاء الطيب المبارك بإذنه جل وعلا في هذه البقعة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا جميعا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يفقهنا في ديننا. أيها الإخوة، الحديث الذي أريد أن أتحدث به إليكم وقفات مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فجاء إليه وقال: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال: لا، فقتله فأكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فجاء إليه وقال: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال: نعم، وما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ اخرج من أرضك هذه فإنها أرض سوء، والحق بأرض كذا وكذا، فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. وبينه هو في الطريق، خرج من قريته تلك إلى القرية الموصوفة، بينه هو في الطريق أدركته منية الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل منهم يريد أن يقبض روحه. ملائكة الرحمة تقول إنه خرج إلى الله تائبا فهي أحق به، وملائكة العذاب تقول إنه ما عمل خيرا قط فهي أحق به. وبينا هو في الطريق على هذه الحال، بعث الله في مدرجته ملكا في صورة رجل، فحكماه بينهم، أي ملك العذاب وملك الرحمة حكم هذا الرجل القادم وهو ملك ولا يعلمان أنه ملك، فحكماه بينهم فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما أقرب فهو له، فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه إلى أرض التوبة أقرب بشبر واحد فقط، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أن الله أوحى إلى هذه أن تباعدي، أي أرض السوء التي قتل فيها 100 نفس، وإلى هذه أن تقربي، فقربت تلك وابتعدت تلك، فقاسوا ما بينهما فوجدوه إلى أرض التوبة أقرب بشبر واحد. وفي رواية لمسلم بأنه نأى بصدره، أبرز صدره وهو يلفظ نفسه فقط، فقاسوا ما بين بدنه وأرض التوبة التي خرج إليها فوجدوه أقرب إليها بشبر قليل، أقرب إليها بقليل، فقبضته ملائكة الرحمة. هذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نريد أن نقف عنده وقفات. الوقفة الأولى فيه دلالة واضحة بينة على أن شرع من قبلنا هو شرع لنا إذا وافق شرعنا، لأنه تحدث صلوات الله وسلامه عليه في من كان قبلكم. فإذا كان في الشرع السابق ما يخالف شرعنا فهو منسوخ ومضطرح لا يؤخذ به، أما ما كان وفق شرعنا فهو شرع لنا كما قرر العلماء في هذا. وهذه قاعدة علمية يترتب عليها فوائد كثيرة، سواء في جانب التشريع وهو الكثير، في جانب الأحكام الشرعية، أو في جانب العقيدة، وإن كانت أمور العقيدة لا اختلاف فيها في الأصل أبدا، ولكن في جزئياتها يكون فيها اختلاف. فمثلا مما يكون في اختلاف في الجزئيات ذات اتصال بالعقيدة مما يخالف شرعنا مما كان في الأمم السابقة، وضع التماثيل والرسوم كانت في زمن سليمان عليه السلام، ويعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجبال وقدور الراقيات، تماثيل لكنها في شرعنا محرمة، ولها مساس في جانب الاعتقاد. وفي ما يخالف شرعنا مما هو فيما سبق في جانب الأحكام، يعني في ما ليس له اتصال في العقيدة مباشرة، ما كان في الأمم السابقة وفي الأنبياء السابقين من ما يتعلق في النكاح المحارم، كان في عهد آدم عليه السلام ومن بعده من أنبياء الله، كان بعض نكاح كان بعض المحارم أي نكاح بعض المحارم جائزا، ولكنه ليس من ذات البطن وإنما من البطن الآخر. فجاء شرعنا وحرم ذلك تحريما قاطعا. ويكفيك قاعدة في هذا ما خص به خصت به هذه الأمة، أو ما قص به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سائر الأنبياء. هذه هي الوقفة الأولى، مجرد إشارة عابرة. الوقفة الثانية، إن الجهل يقتل صاحبه وغيره، والعلم يحيي حامله والمتأثر به جليسا ومحبا. ألا ترى إلى ذلك الراهب الذي استفتي فأفتى بألا توبة لمن قتل 99 نفسا لعظم الجرم، فأفتى على الله بغير علم، فتسبب جهله بقتل نفسه. وذاك العالم الذي أفتى عن علم وبصيرة نجا من العقوبة، نجا من الاعتداء، فلم يقتله ذلك المعتدي، لأن ذاك أفتى بجهل وهذا أفتى بعلم. فالعلم ينجي صاحبه والجهل يردي صاحبه، وخاصة في الأوقات الحالكة والمواقف، وفي المواقف الحرجة الضيقة. ومن هنا نجد أن العالم أفضل من الراهب في الحديث، لأن العالم سمي عالما لعلمه، فهو جمع بين العبادة مع العبادة العمل على بصيرة، وذاك ليس عنده بصيرة وإن كان عنده عمل. الوقفة الثالثة، البيئة لها أثر في الصلاح والفساد. البيئة، الشلة، المجتمع، الرفقاء، المكان، له أثر في صلاح الإنسان أو فساده. ألا ترى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: اخرج من أرضك هذه فإنها أرض سوء، والحق بأرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. الخروج من بيئة الفساد إلى محل الصلاح أول شرط من شروط العزم أو من شروط التوبة الدالة على العزم على أنه لا يعود، يبعد عن جلساء السوء الذين يغرونه بالفواحش وبالمنكرات ويردونه في الفتن والمحن التي يضعف بها دينه، بل ربما يفقده كله. ورفقة الصالحين هي النجاة. ونحن نعلم أن الجليس له أثر على جليسه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. وجليس مثل جليس السوء كنافخ الكيل، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فالجليس الصالح مثل العطار، وهذا مثل حسي ليظهر غير المعلوم بصورة المعلوم، وهذه فائدة ضرب الأمثال والغرض منها. وليس من اللازم أن يكون ذاك الصديق تفوح من بين جنبيه ومفرط رأسه يفوح منه العطر، لا، ولكن يفوح منه الخير والنصح والمحبة، هذا هو اللي يبقى، كما أخرج الدارمي عن أنس بن والبيهقي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أهدى المسلم لأخيه المسلم أعظم من كلمة حق يزيده الله بها هدى أو يهده بها عضدا. هذه الهدية اللي تبقى وما عداها من الهدايا المادية تفنى، مدتها مدة بقائها أو أي أثر منها، فإذا ما انتهى أثرها، انتهت مادتها أو أي دلالة عليها، نسيت وامحت. لكن الهدية التي من قلب تؤثر على السامع وتبقى في سلوكه ويذكر ذاك الذي نصحه بالخير ودله إليه ويدعو له كلما قام أو قعد، فهو إن لم جليس الخير إما أن تبتاع منه، والمراد بالابتياع هو المفاعلة المشاركة بين اثنين، وليس المراد البيع الحسي. لا بد وأن يكون الصديق بايع تجارة مادية، وإنما الحديث يعني أن الصديق مع صديقه يتبايعا، وكيف مبايعتهما في هذا؟ هي مناقشتهما ومحاورتهما في ومتدارسهما في أمور العلم، أمور الخير، أمور الصلاح، في أمر الدين وأمر الدنيا. هذه هي المبايعة، إما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وإما أن يحذيك، يعطيك هدية. يحذيك معنى يهديك، وأغلى ما تكون الهدية هي الهدية النصيحة التي هي الدين. وإما أن تجد ريحا طيبة وهو الذكر الحسن، إن لم يكن بينك وبينه لا أنت وإياه على درجة واحدة، لا أنت تفيده ولا هو يفيدك، أمرا زائد عما عندك وعنده، فلا أقل من جلوسك مع هذا النوع من الناس أنك تجد منه الذكر الحسن. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وبالضد هو جلس السوء. الشاهد من الحديث أن البيئة لها أثر في الصلاح والفساد، فأثرت البيئة السيئة على التمادي في إزهاق الأرواح، كما البيئة الفاسدة تساعد أهلها أو الداخل إليها على تعاطي المحرمات، والبيئة الصالحة على الضد من ذلك تماما. الوقفة الثالثة أو الرابعة، لا أدري عن العدد، فيه بيان فضل الله ورحمته، وفضله سبحانه وتعالى لا حد له، فلم يقدر ذلك الجزاء على العمل، لأنه لو قدر جزاؤه على العمل لما قبضته ملائكة الرحمة ولما دخل الجنة، لأن أعماله سيئة. ولكن من رحمة الله أن رحمته سبقت غضبه جل وعلا، ورحمتي وسعت كل شيء. إذن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ولطفه بهم هو المطمع للطائع أن يزداد في طاعته، والمطمع للعاصي أن تغفر له معصيته له. فرحمته سبحانه وتعالى لا يحدها حد ولا يمنعها سد، ورحمته ليست بمقابل الأعمال، ولكنها تفضل منه وإحسان جل وعلا. وأما المقابل الأعمال فهو العدل، فهو تمام العدل. ولذلك من دعاء السلف إذا دعا بعضهم لبعض قال الواحد للآخر يدعو ربه له: اللهم عامله برحمتك وبلطفك وإحسانك. وإذا ما أراد خلاف هذا قال: اللهم عامله بعدلك. ومن عمل بالعدل مآله على الحلال بالمقابلة، لأن من تمام العدل أن يكون الجزاء على قدر الذنب، وذنوب بني آدم أكثر من أن تحصى. ولعل ما ورد في الأثر عن رجل من بني إسرائيل كان يتعبد 360 سنة وهو معتزل الدنيا، يركع ويسجد في جزيرة في البحر، وأخرج الله له في هذه الجزيرة، أنبت الله له شجرة رمان يستظل بظل هذه الشجرة ويأكل من ثمرها، وأنبع له عينا في قاع هذا البحر، صخرة في البحر يشرب منها. بقي 360 سنة وهو يعبد الله. فلما أن دعا ربه أن يقبضه الله وهو ساجد فقبض وهو ساجد، فقال الله سبحانه وتعالى لملائكته: أدخلوا عبدي برحمتي الجنة. فقال: لا يا عبد، لا يا رب، بعملي، لما أدخل عصيتك؟ لا بعملي. فقال الرب جل وعلا: يا ملائكتي حاسبوا عبدي، حاسبوا. فبدأوا بنعم الله سبحانه وتعالى على عبده، يحاسبونه على نعمة النعمة، فأخذوا نعمة إحدى العينين وبقوا يحاسبونه عليها، فوجدوا أنها لا تساوي هذه العبادة 360 سنة. عين واحدة، نعمة عين واحدة فقط، ولن يأتوا بعد ذلك للأخرى، ولا للأب، ولا لليد، ولا للنسان، ولا لسائر نعم الله سبحانه وتعالى عليه، فضلا عن النعم الأخرى التي في غير خلقه. فقال فوجدوا أنها لا تساوي شيء، فقال: خذوا عبدي للنار. قضية الآن عدل، فهذا هو العدل. فقال: لا يا رب، برحمتك أدخل الجنة. فقال: برحمتي أدخلوا في الجنة. فرحمة الله سبحانه وتعالى أوسع من عدله. فإذا ما أردت أن تدعو على عدو فادعو عليه بأن يعامله الله بالعدل، بعدله جل وعلا، فإنه هالك ولا شك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفر. الوقفة الخامسة: أن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخاتمة، فلا يغتر مغتر بكثرة علمه أو عبادته أو صدقته أو إحسانه، ولا يقنط مذنب من كثرة ذنوبه. فإن الأعمال بالخواتيم، ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل بالعكس ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولهذا استغرب الصحابة واستشهلوا مثل هذا، قالوا إذا كان الأمر قد فرغ منه، كما في الحديث أن الرب قبض قبضة بيمينه وقال هؤلاء إلى الجنة، وقبض قبضة بشماله وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي. قالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ يا رسول الله، إذا كان الأمر قد فرغ منه، أهل النار مهيئون للنار وأهل الجنة مهيئون للجنة، ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لأن الأمر الغيبي لا تكليف لك فيه أو عليك فيه، وإنما التكليف فيما تقدر عليه، التكليف مع القدرة مع الأهلية، وما دمت أهلا وقادرا على القبول أو الرد أو الأخذ أو الترك والقرب من المعصية والبعد عنها، فهذا أو الطاعة، هذا هو التكليف. الفعل فعلك وتحاسب على فعلك، لا تحاسب على تقدير الله لك في هذا الجانب، لأن القدر قدر الله لا تكليف فيه على العبد بمحضه، وإنما واجبه من أن يؤمن بقضائه بقضاء ربه وقدره فقط. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لكن الشواهد الدالة من الواقع والتاريخ والفطرة تدل على أن مثل ما قال الرسول عماد الخواتيم، الذي يعمل الخير صادقا مخلصا ويظهر من قلبه ويظهر ذلك للناس ومع الناس فهو من أهل الخير. أنتم شهداء الله في أرضه. لما جاءت جنازة، مر بجنازة والنبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته، فأثنوا عليها خيرا، ومرت بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصدق ما قالوا، فقال أنتم شهداء الله في أرضه. ومن هنا جاء إذا رأيتم الرجل يعتاد المثل فاشهدوا له بالإيمان، لأن أمر محسوس ملموس ظاهر. والشاهد من الحديث معنا حديث أبي سعيد الخدري في هذا ظاهر أيضا بين، فإن ذلك الرجل طلب إليه أن يجلس مع الصالحين ليصلح، فقصد الصالحين ولم يدركهم بجسمه، فمات قبل الوصول إليهم والاجتماع بهم، فأدركهم في الأجر والفضل، فكيف إذا عاش بين ظهرانيهم؟ فكيف إذا تعاون معهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والنصيحة؟ فإن الأمر أكثر وأكثر. شاهد آخر من التاريخ، جلساء السوء سبب من أسباب سوء الخاتمة، جلساء السوء من أسباب سوء خاتمة الإنسان، نسأل الله العافية. ألا تذكرون ما كان من عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، من عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لما أن طلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول في آخر لحظة لا إله إلا الله محمد رسول الله، قل هذه الكلمة أحاج لك بها عند الله. لكن عند من هم جلساء؟ الرسول جالس عنده وهو في سكرات الموت على فراش الموت، وعنده جلساء السوء الذين يحتضنوه ويحتضنونه في ساعة يسره وعسره. أمية بن خلف وأبو جهل وشاكلتهم، وهو يميل إلى ابن أخيه ويود أن يقول، ثم هؤلاء الرسول يقول له عند رأسه قل يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ثم يرد عليه الجلساء الأصدقاء لقاء السوء أتعرض أو أتعرض عن ملة عبد المطلب؟ إذن آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب ونفس ولفظ نفسه. أرأيتم كيف جلساء السوء؟ جلساء السوء في آخر لحظة، إلى آخر لحظة وهم علموا أو لم يعلموا، تقصدوا أو لم يتقصدوا، هم سبب من أسباب سوء الخاتمة، سبب من أسباب سوء الخاتمة. والمقدر من الرب جل وعلا لا يتغير ولا يتبدل، ولكن هناك أسباب تفعل وتبذل. الوقفة السادسة أنه ينبغي لمن سئل من أهل العلم وطلابه إذا استفتي أو سئل عن مسألة وأراد أن يفتي أو يجيب على السائل أو المستفتي، ينبغي له أن يراعي حاله ويزيده في العلم ولو لم يسأل عنه، يزيده مسألة أخرى ولو لم يسأل عنه. شاهد ذلك من الحديث، حديث أبي سعيد الخدري السالف الذكر، أن ذاك الرجل من بني إسرائيل سأل الراهب هل له من توبة بعد أن قتل 99؟ الجواب عند الراهب لا. ثم ذهب إلى العالم وسأله فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال نعم. ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ لكن أجابه إضافة، جوابا إضافيا آخر، فقال له أخرج من أرضك هذه فإنها أرض سوء. هذه فائدة أخرى، فائدة مهمة لا علاقة في الجواب. ينبغي للمسؤول والمستفتى أن يضيف إلى في جوابه للسؤال السائل ما يحتاج إليه. أما رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله السائل كما في الصحيح وقال له يا رسول الله أنا توضأ من ماء البحر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال بالجواب هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وكان المقتضى أن مقتضى مطابقة السؤال الجواب، الجواب للسؤال أن يقول نعم أو يقول هو الطهور ماؤه، وهذا هو على قدر ما سأل السائل، ولكنه أعطاه فائدة أخرى أحوج ما يكون إليها السائل، وقال الحل ميتته. وما سأل عن الطعام، سأل عن الطهور فقط. لماذا؟ لأنه لاحظ منه صلى الله عليه وسلم أنه راكب بحر، وراكب البحر قد يحتاج يوما إلى أن إلى طعام فلا يجد، فتستشكل علي تشكل هذه ميتة السمك. الحيتان هل ميتتها كميتة الحيوان الآخر البري؟ فأعطاه الجواب حتى لا يضطر إلى أن يسأل مرة أخرى. وهذا من الآداب، وهذا من الآداب. من الوقفة هذه وقفة الزيادة ومراعاة حال السائل، هذه من آداب المفتي مع المستفتي، وله هناك آداب أخرى تراعى، ولكن الشاهد ما له تعلق في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. من الوقفات الوقفة الأخرى في هذا أن التوبة تجب ما قبلها مهما كانت الأعمال المعاصي والذنوب. التوبة تجب كل ما سبق، تبطله تمحوه، لا يبقى منه شيء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يغفر الذنوب جميعا. وفي الحديث القدسي فيما يرويه الترمذي في جامعه يا عبادي لو بلغت او يا عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بمثلها او بملئها مغفره. لو لقي الانسان ربه بذنوب عظيمة كثيرة جدا ولكنه مات تائبا من ذنوبه مقلعا عنها في آخر لحظة، ولو في آخر لحظة، فإن رحمته سبحانه وتعالى تغلب غضبه في هذا المقام. وفضل الله والتوبة في هذا لها كما نعلم لها شروط، وأهم شرط لها الإقلاع ثم عن المعصية ثم العزم على أن لا يعود والندم على ما فرط منه وفات. وهذه علامات التوبة. إذا ما أحس الإنسان وخز الضمير على ما عمل في سر أو في جهر وعزم عقد قلبه ألا يفعله ولا يعود إليه مرة أخرى وأحس بهذا جدا إحساس، هذا علامة التوبة. فهذا علامة التوبة. ومن وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا كان في من قبلنا قال لبنيه أوصاهم يا بني إذا مت فاحرقوني ثم ذروني في الهواء، اذروه في الهواء، وألقوا ما يذرى في البحر لعل أن يأكله الحوت الحيتان. ثم يقول والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا. فأمر الله سبحانه وتعالى الحيتان فلفظت ما أكلت مما ذري من بدنه، ثم أمر كن فقام واقفا فقال له ما الذي حملك على هذا أن تعمل هذا العمل؟ قال مخافتك يا رب. فقال أدخلوا عبدي الجنة. فرحمته سبحانه وتعالى والخوف منه عن صدق وعن بينة، هذا هو علامة الخير للإنسان. من الوقفات المهمة في الحديث القصة، والقصة أسلوب من أسلوب التربية والتعليم، أسلوب من أساليب التربية والتعليم. ولهذا كثر في القرآن الكريم قصص الأنبياء، وكثر في السنة القصص، والعبرة من القصة لا بد وأن تكون هادفة وبينة. ولذلك كثيرا ما يحدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عمن كان قبلنا عمن كان قبلكم، حديث قصص أخبار، لأن فيها العظة والعبرة. إن كانت في جانب العقوبة فتجتنب ما فعلوا، وإن كان في جانب الثواب والجزاء فيتأسى بهم، وهذا هو الموافق لشرعنا كما سبق. والقصة كما يدرسها أو يعلمها التلاميذ في مدارسهم يقولون لها أركان ولها صفات حتى تكون قصة، ما كل حديث يصير قصة يصير قصة، لا بد أن لها عناصر رئيسية، لها يسمونه لغة المعاصرة يسمونه بطل القصة. وهناك مساعدون لذلك البطل تدور عليهم أحداث القصة، ولا بد من مكان تدور عليه الأحداث القصة، إذن لا بد من مكان ولا بد من زمان ولا بد من يعني بطل رئيسي عامل رئيسي أو شخص رئيسي في القصة، ومساعدون له في ذلك المجال. ولا بد فوق هذا ومعه ما يسمونه بالعقدة، الذي لا يتبين مغزى القصة حتى في آخر كلمات، لا يتبين الهدف من القصة ولا يمكن تفهم إلا في آخر كلمة، وإذا بدأت في أولها تشدك إلى أن تصل إلى نتيجتها. وهذا هو يسمون هذا سبب أن القصص جذابة، لأن الغرض الهدف ما يسمونه العقدة لا يكون إلا في آخرها ولا يكون ظاهرا. لو طبقنا هذا في الأسلوب التربوي والأسلوب الأدبي لوجدنا أن أدب النبوة في القمة في هذا المعنى، بل هو الأصل في قضية التربية والتعليم. ما يتعلق في الزمان هذا كان في من قبله، ما يتعلق في المكان هو جلسة في المدينة للرسول صلى الله عليه وسلم وحوله الصحابة.
ما يتعلق بطل القصة هو القاتل. المساعدون هم أهل المدينتين والملائكة الحديث والراهب والعالم، والعقدة
هي قبول التوبة. هي النهاية. الواحد لما يسمع ما مصير الذي قتل بعدنا. لو واحد الآن واحد دخل علينا وقال الآن أنا قتلت، أنا ضربت فلانا أو أخذت ماله وأنا تائب إلى الله، وهذا المال الموجود معي هذا هو الباقي هو له أعطوه إياه، قد يكون بعض الناس لا يطيق أن يسمع مثل هذا بل ينزل به العقوبة. نعم التثبت والأخذ والاستجواب والنظر أمر مطلوب، لكن الرفق والتألم لا سيما وعلامة الخير عليه بادية، هذا هو أكبر مدخل من مداخل صدق توبته حتى لو كان كاذبا في توبته التي علمها. تألف له سبب، له أصل، له أثر كبير في قضية القبول. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المعلم لأمته وهو القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، كان يعلم صحابته وأحيانا يدور في أذهانهم وفي خواطرهم أشياء عجيبة جدا قد لا يطيقها السامع بسمعه، وقد لا يطيقها بعض الناس أن ينطق بها لسانه. جاءه كما في حديث الإمام مسند الإمام أحمد وفي الدارمي أيضا في سننه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث عهد، فقال له يا محمد إني أريد أن أسلم على أن تبيح لي الزنا. يبي يسلم على شرط كن الزنا له حلال. ما أطيق، ما أطاقه بعض الصحابة من الجفاء، جفاء اللفظ وغلظة المطلوب وفداحته، فراحوا يستغربون وينظرون، لكن التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم منعهم أن يفعلوا أشياء. فنظروا إليه بأبصارهم، رموه بأبصارهم وأبصارهم، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر ثم انصرف عنه. فلما هدأت الأعناق والزوبع والالتفات والنظر والاستغراب لمقالته وجلس بين الناس، بعد وقت قال أين السائل؟ قال ها أنا ذا. قال تعال أدنوا فدنا حتى لامست ركبتاه ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له بأسلوب عقلي، أسلوب منطقي، أسلوب سهل قال له أتحب الزنا لأمك؟ قال لا. قال لا أتحب الزنا لزوجك، زوجتك يعني؟ قال لا. أتحب الزنا لأختك؟ قال لا. فأخذ يعدد عليه أقاربه وهو يقول لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لأخواتهم. يقول والله لقد جئت إليه وما شيء في الدنيا أحب إلي من الزنا، ولقد قمت من عنده وما شيء في الدنيا بعد الشرك أبغض إلي من الزنا. الأسلوب ما الرأي لو دخل واحد وقال أنا لا أستطيع، ماذا تقول يا أخوان؟ أنا لا أستطيع أن أترك الدخان أو الشيشة، أو لا أستطيع أن أترك المخدر، أو لا أستطيع هذا. ماذا يقول الناس؟ ثم يأخذون نعالهم ويضربون، وربما يضع يعني عقاله إن كان عليه عقال في رقبته ويقودوه. الأسلوب له أثر. الشاهد أن التربية أسلوب نبوي، والقصة على سبيل المثال هي من هذا الأسلوب النبوي الراشد في هذا المعنى. ولكن القصة لابد وأن تكون هادفة، لا أن تكون هادمة ومضللة كما تفعله كثير أو تسببه كثير من القصص الهابطة التي يؤلفها من لا خلاق لهم من بني جلدتنا معشر المسلمين، أو يؤلفها أعداء الدين. سواء كانت هذه القصة مقروءة أم كانت ممثلة مشاهدة مرئية، فلا بد وأن تكون التربية أسلوب القصة الذي يشد السامع والناظر والقارئ أن تكون ذات هدف سام وشريف ونبيل. من الأسباب أو من الوقفة الأخيرة في هذا أن العبادة سبب لحسن الخاتمة، العبادة. ولهذا ذلك العالم دل العاصي إلى العبادة، اخرج إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون فاعبد الله. فالمذنب إذا أراد الإقلاع عن ذنبه لا بد وأن يكثر وأن يداوم على العبادة والنوافل فرضا عن الفرائض. لا بد وأن يكثر يعقب ذلك بالطاعات. إن الحسنات يذهبن السيئات، لا تذهب تلك السيئة إلا بالحسنة. وأعظم الحسنات وأقربها وأدومها ما شرعه الله سبحانه وتعالى من العبادات عامة، سواء كانت عبادة الصلاة أو عبادة الصدقة أو عبادة النصح أو عبادة الدعاء للمسلم للآخر عن طريق ظهر الغيب وما شابه ذلك. فإن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وختام الموضوع أعود فألخص ما ذكرته على هيئة إجمال مجملة، فأقول إن حديثا، فأذكر حديثا مرة أخرى أعقبه برؤوس أو بكلمة بجمل لعلها أن ترتقى في الذهن من باب الفقه في دين الله. ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فجاء إليه وقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال لا، فقتله فأكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال نعم، وما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ اخرج من أرضك هذه فإنها أرض سوء، والحق بأرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. وبينها هو في الطريق أدركته منية الموت، فتخاصمت فيه خصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فبعث الله في مدرجتهم ملكا في صورة رجل فحكماه بينهم، فقال لهم قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب فهو له، فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه إلى أرض التوبة أقرب بشبر واحد، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أن الله أوحى إلى هذه الأرض أن تباعدي وإلى هذه الأرض أن تقربي، فقاسوا فكان إلى أرض التوبة أقرب فقبضته ملائكة الرحمة. ورواية مسلم أنه نأى بصدره فنفض نفسه فكان أقرب إلى أرض التوبة فقبضته ملائكة الرحمة. أما الوقفات فهي أولا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، ثانيا فضل الله ورحمته فهي واسعة، والثالثة أن العلم ينجي صاحبه وينفعه وقت الشدائد والمحن، والجهل يضر صاحبه ويضر غيره في أحوج ما يكون، أي في الأوقات الحرجة. و الرابعة أن البيئة لها أثر في الصلاح والفساد، والرفقة لها أثر على الرفيق، والخامسة أن المسؤول والمستفتى أي المفتي إذا سئل عن شيء فأراد أن يجيب بعلم فينبغي له مراعاة حال السائل فيفيده بما يحتاج إليه ولو كان زائدا عن قدر الجواب الذي يحتاجه في سؤاله. والسادسة إن الأعمال بالخواتيم، ولكن كما قال النبي اعملوا فكل ميسر لما خلق له، والواقع والتاريخ والشواهد تدل على أن من غالب من يختم لهم بالخير هم من جلساؤهم أهل خير، ومن رفقاؤهم أهل خير، ومن بيئته بيئة خير، ومن يختم له بخلاف ذلك من هم بخلاف هذا. والسابعة فضل الله ورحمته، وأن رحمته سبقت غضبه. والثامنة التربية عن طريق القصة هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والتسديد، وأسأله جل وعلا أن يعلمنا ما جهلنا ونفقهنا في ديننا، ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا ومقاصدنا، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ويصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ونسأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمورنا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة المخلصة التي تعلمهم إذا جهلوا وتذكرهم إذا نسوا. وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.
الله سبحانه وتعالى وجزا الله محدثنا خيرا وولد إلينا كثير من الأسئلة، منها ما قد تطرق الشيخ للإجابة عليها في ثنايا حديثه، ومنها من وجهة نظرنا تحتاج إلى أن الشيخ يعلق عليها. ونعرض على فضيلته الأسئلة فيما يتسع له الوقت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمه ويلهمنا السداد والصواب. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي الاستقامة وكيفية اكتسابها والمحافظة والثبات عليها؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب على هذا مختصرا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة هي ذروة الإيمان، والاستقامة هي الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والاستقامة هي محبة الخير وأهله. من علامات الاستقامة محبة الخير وأهله، والاستقامة الفقه في الدين. فالاستقامة هي الدين كله، ولا يكون الرجل موصوفا بالاستقامة حتى يعمل بكل الأوامر التي أمر بها ويجتنب النواهي التي نهى عنها. فالاستقامة تمامها وكمالها لا يكاد ينال إلا للقلائل من خلق الله، أولئك المعصومين أو أولياء أو بعض أو الأولياء الصالحين. ولكن مطلوب منا أن نسعى، ونسأل الله سبحانه وتعالى الاستقامة على هذا الصراط البين الذي ندعوه جل وعلا في كل ركعة من ركعاتنا في كل يوم وليلة، أن يهدينا الاستقامة: اهدنا الصراط المستقيم. فمن يحيد عن الصراط قد حاد عن الاستقامة، ومن لم يستقم فليس على الصراط. ولكن الاستقامة هي نسبية في هذا، والحديث في هذا يطول، الله أعلم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، لقد قلت في الوقفة الأولى أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يكن منسوخا في ديننا، وكأن بك أشرت إلى العقائد بشيء يوحي إلى البعض في تطبيقاتها في تطابقها، فهل أوضحت فساد عقائد من قبلنا مثل اليهود والنصارى لكي لا يشكل ذلك على السامعين، مع بيان عداء اليهود والنصارى للمسلمين؟ جزاكم الله خيرا.
كذلك جزاكم الله خيرا أيضا. نعم الكلام على شرح من قبلنا غير محرف، هو شرح لنا. أما الشرع المحرف أما الكتاب المحرف السابق فهذا أصلا لا نعتد به، لأننا لا نجزم بل نجزم على أن فيه تحريف كما أخبر الله سبحانه وتعالى. أما عن العداوة وتحريف اليهود والنصارى فتحريفهم لا يدخل في مفهوم القاعدة الشرعية شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يخالف شرعنا، لأن المراد الشرائع السابقة التي نزلت حقا ولم تحرف، منها ما يوافق شرعنا ومنها ما يخالفه، وهذا ما ضربته مثلا فيه. وكمثل أيضا السجود كقوله سبحانه وتعالى في شأن يوسف ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، كان في الأمم السابقة من التحية السجود، والسجود نوع من أنواع العبادة، ولكنه في شرعنا محرم قطعا حتى الانحناء وهو نوع من الركوع فلا يجوز في شرعنا. أما تحريف اليهود والنصارى حتى لا يلتبس فأمره ظاهر بين في كتاب الله جل وعلا، فالله لعنهم بكتابه وعلى لسان رسوله، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، والله سبحانه وتعالى حكم عليهم بالشرك وبالكفر بمقالات كفرية صريحة، قالت اليهود العزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، قال الله ثالث ثلاثة، واليهود قالت إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود أيضا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة إلى غير ذلك، ونحن أبناء الله وأحباؤه. وهذا في حد ذاته هو عين الكفر وعين الضلال وعين الجهل المطبق في آن واحد. ويهود اليوم هم أحفاد الأمس، الحية لا تلد إلا الحية، والعصا من العصية. فإذا كانوا في السابق يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه والله لا يعذب حبيبا، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم قل فلم يعذبكم بذنوبكم، لو كنتم على فرض هذا أنكم أبناء الله فلما يعذبكم إذن وأنتم تشاهدون وتحسون العذاب صباح مساء والنوازل والكوارث تنزل بكم. يقولون هم أبناء الله وأحباؤه، السلف والخلف من اليهود يقولون هم شعب الله المختار وهو لم يتغير، يقولون بأنهم المصطفون وأن ما عداهم يسمونهم الأمميين بالأمميين وهم ما عدا اليهود، وهؤلاء إنما هم حمير خلقهم الله ليركبهم يهود، نحن في نظرهم خلقنا من أجلهم مطية من أجلهم. هذه الكلمة ليست بأبشع من قوله إن الله فقير أو إن الله استراح لما خلق يوم السبت لما خلق السماوات والأرض استراح، تعالى الله عن ذلك، الكفر والضلال بين. لكن ما الموقف، ما موقف المسلمين من اليهود؟ أعتقد أن أهم موقف أن يقفه المسلم أمام ثقافة اليهود وغزو اليهود وقرب اليهود أن يتعلم أن يتلو كتاب ربه وأن يعلم أبناءه الآيات التي بيّنت حكم الله فيهم
يدرسها أبناءه، يلقنها إياهم في كل وقت في كل آن.
هذا هو الحصن،
وهذه هي الحاجز المنيع، الحاجز النفسي المنيع أمام الغزو اليهودي هو الوقت الحاضر، هو أن نقرأ كتاب ربنا وأن نتعرف أو نفهم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في حق في مثل هذا الموضوع. في موضعين يشير إليهما فقط من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأهل الكتاب وفي اليهود خاصة، في آخر لحظة وهو في النزع الأخير وفراش الموت، يقول لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. هذا حدث نفسي في آخر لحظة وفي بداية التشريع، في بداية التشريع في المدينة، يسميهم إخوان القردة والخنازير، في كلمة أبشع من هذا. وهو الذي بأبيه وأمه وصلوات الله وسلامه عليه، هو الذي كان خلقه القرآن، لكن الشدة في موضع الشدة والقسوة في موضع القسوة عين الحكمة، واللين في موضع اللين هو الحكمة الأجل. فالحاجز النفسي يجب أن يكون بين المسلمين وبين اليهود حاجزا نفسيا، وليست هي الحواجز والسدود ولا الموانع المادية والحسية. فإن الأمور المادية والأمور الحسية كان الرسول يتعامل مع اليهود ومع النصارى، ولكن ما كان هذا فيه مودة وما فيه محبة وما فيه تولية لهم على المسلمين، لكن أن يكونوا تابعين لمتبوعين إذا كان ثمة المسلمين حاجز لذلك. والحاجز النفسي هو المانع، وهو الصلب الذي يمنع ويعطي الحماية لدى أو حتى لا يغزو اليهود أبكار ناشئة المسلمين، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة الشباب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شاب قد من الله علي بالهداية، أجد المضايقة من أقاربي ووالدي أحيانا يطلقون علي بعض الألفاظ الرديئة، وأحيانا يمنعوني من حضور مجالة الذكر والمحاضرات، وأحيانا يجادلونني في قضية إثبات الثياب ويقولون إن الإيمان بالقلب ليس في تقصير الثوب، ويرغمونني على إثباته، فما قولكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
أما الأقارب فالأقارب يتفاوتون درجتهم من حيث المعاملة معهم، أما إذا كان الأب أو الأبوان فلهما حق خاص ومعاملة خاصة وأحكام خاصة، وكل ما قرب الإنسان من أخيه ناحية النسب أو الحسب أو الصير أو نحوه كان له حق بحسب قربه. فهؤلاء إذا كان ما دام الحال كما وصف، وأنهم يمنعونك من الخير أو يزرون بك في بعض مواقفك لتمسكك بالسنة أو نحو ذلك، يقولون تلك المقالة إن الإيمان بالقلب، فلا شك أنك على الحق، وهم قالوا مقولة باطل في هذا الموقف. نعم الإيمان في القلب، لكن لابد أن يظهر، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، لكن ما وقر في الصدور وصدقته الأعمال. نحن كيف نحكم على الإنسان بأنه مؤمن؟ إذا رأيتم الرجل يعتاد له عادة، ما يصلي يوم الجمعة ولا يصلي إذا جاء المسؤول ولا يصلي يوم الأيام ولا إذا كان له فرصة ولا راحة ولا يعتاد، أصبحت الجماعة له عادة. الشهادة لا تكون له في الإيمان إلا لمن كانت الجماعة ديدنه وعادته، صلاة الجماعة. فأسند الشهادة على أمر متكرر دائم ظاهر، وإلا في القلب نحن لا نعلم. فالأعمال محلها القلب، نعم، لكن الأحكام في الدنيا لا ليست على أحكام القلب، إنما على أحكام الله، لأن القلب لا نعلمه، لا تعلم ما في ضميري ولا أعلم ما في ضميري، وإنما القرائن والأحوال تنم، المظاهر تنم عن المخابر، تنم عن المخابر. وليس كل مخبر يدل، كل مظهر يدل على مثل مخبره، ليس كل مظهر يدل على مثل مخبره ولا العكس، لكن الشرع جاء بأمور ظاهرة. فإسبال الثياب أمر حرام، وإسبال هو ما جاوز الكعبين، ما تحت الكعبين. أما مساسه للكعبين فليس بإسبال، كون يصل إلى الكعب ويغطي الكعب ولا يزيد ليس بإسبال. هذا فقه يجب الناس يفقهوه. الرسول يقول ما تحت وما جاوز الكعبين، وقد يقول الناس مجرد أنه يرى أن ثوبه أنه مس عرش، كما نسميه عرش قدمه أي أعلى قدمه، صار مفضلا، ليس كذلك. هذا أمر، نعم، السنة، من السنة، وهو أمر جائز. الأجرة إلى نصف الساق، أجرة المؤمن إلى نصف الساق، ما بين القدم، ما بين الكعبين إلى منتصف الساق، هذا أمر جائز لا ينكر على صاحبه، ما رفعه شبرا أو رفعه شبرين أو أربع أصابع أو ثلاث أصابع أو نحو ذلك، كله أمر مشروع، كله جائز. لكن في نقطة مهمة ينبغي مراعاتها، إذا كان الوقوف على هذه السنة وهي تقصير الثياب وتشميرها إلى منتصف الساق أو قريبا منه، في حين أنه مقصر في جوانب أخرى ربما أهم منها، فهذا أمر لا يجوز. البدء الأهم قبل المهم. فقد يكون بعض الناس يأخذ هذه الجزئية ويتمسك بها ويرى أنها هي العلامة الظاهرة من الدين، والطرف الآخر يرى أن هذه فيها يعني نوع من الرياء ونوع من التظاهر بالصلاح ونوع من نحو الكبرياء أو نحو ذلك. فكلا الطرفين فهم فهما أو قال مقولة فيها ما فيها. فلا المتمسك بتقصير الثياب وهو يظهر عليه أعمال أخرى، قد يقصر ثيابه وهو سليط اللسان على الآخرين بداءة، لا يا أخي طول ثيابك ولا تعد على الآخرين. قد يشرب دخان أو غيره من المحرمات وقد يكون مقصرا لثوبه، لا يا أخي طول ثوبك ولا تترك الدخان ولا طول ثوبك، لأن معصية تلك أعظم من هذه، أعظم من هذه. فالمعاصي درجات والذنوب درجات والطاعات أيضا درجات. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ما معناه، يقول أن بعض الناس قد يدمن، كذا بتعبيره، يدمن على فعل سنة أو مندوب حتى تصبح عنده أوجب من الواجب. هذا خطأ، لا يصح أن تبذل أكثر من الواجب لأنك رأيت فيها هذا الشيء تقول هذا الحظ وما عداها أقل منها، لا، أنزل الشيء منزلته في هذا. وإذا لم تعلم فاسأل من هو أعلم منك. أقول أن مقولة أولئك الذين قالوا لك في الإيمان ما وقر الإيمان محله القلب، فهذه مقولة حق أريد بها باطل. نعم الإيمان محله القلب، لكن لا بد للقلب علامات تظهر على جوارحه. والأمر الآخر
هذا الأب إذا قال لك لا تحضر المحاضرة، لماذا لا تحضر المحاضرة؟ حاول أن تؤثر عليه، وحاول أن تقول له وتبين له، أو تعطيه كتاب، أو تعطيه شريط محاضرة، أو نحو ذلك، تدعو إلى الخير، أو ابحث إلى صديق الله أو جليس الله يؤثر عليه فينصحه في هذا، لا شيء فيه، لأنك تدعوه إلى الخير، وسيلة من وسائل الخير. لكن إياي وإياك أن تغلظ له أو يقع في نفسك عليه مخالفة، لأن معصيتك له قد تكون أعظم مما هو أمرك به، عقوقك له قد يكون أعظم مما أمرك. والإب والوالد مهما كان إلا ما شاء الله، مهما كان يعني غير ملتزم بأداء العبادات وبظواهر الشرع، هو لا يحب لابنه إلا الخير، بل يحب ابنه أن يكون أفضل منه، وإنما خوفه منه لأمر آخر، يخاف أن يمشي مع ناس يصيب الضرر منهم، مع ناس متشددين يلحقهم الضرر، مع ناس يحصل لهم كذا، يستمع ما سجنه، فهذه أفكار الأب ربما، فهو يريد الخير ما يريد الشر، لما يقول لابنه لا تروح مكان الفلاني. إذن عليك أن تحاول أن تبين له أن هذا هو خير وليس فيه ضرر، وإنما الضرر هو في الشيء الآخر، مجالس المنكر وجلساء السوء ونحو ذلك، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، أخي مقبل على الزواج وليس له مال يكفي تكاليف زواجه، هل يجوز لي أن أدفع له زكاة مالي؟
الأخ نعم تلزمك نفقته في هذا، فإذا كان محتاجا في هذا إذا كان فقيرا ومحتاجا في هذا فلك أن تدفع إليه الزكاة، وإذا كان ما عنده شيء قضية للزواج ولا عنده دخل أو مصدر من الرزق يمكن أن يعف به نفسه، فأنت دفعك لهذا الواجب عليك اللي هو الزكاة أرجو إن شاء الله أنك مأجور، وأنه لا شيء في هذا إن شاء الله، والعمل على هذا فيما يعرف بإعانة المتزوجين عند سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز، الأموال التي تأتيه لهذا الغرض وهي من أموال الزكاة فيما أعلم.